بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة شرحناها كانت شريعة القتل المجهول، لكن كان في برضو موضوع الثور اللي بينطح والشرائع البرز بقى. ففي الاقرع والاصلع لو اصابه برص، والهدوم لو اصابها البرص، والحيطان لو اصابها البرص، واخر حاجه كان شريعه الثور الناطح والقاتل المجهول. ندخل بقى في شريعه الغيره. دي شريعه غريبه شويه، كتير قوي يعني، بس مش مشكله. انا حاطط القصه من الاول خالص، العدد سفر العدد الاصحاح الخامس من 1 لـ 29 بيقول: وامر الرب موسى اوصي بني اسرائيل أن ينفوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لميت، الذكر والأنثى تنفون إلى خارج المحلة تنفونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في وسطهم. في نصوص تانية برضو عن موضوع حيث أنا ساكن في وسطهم دي، عن الإله يعني، إن فيها يعني معاملة اليهود بخصوص الشخص اللي يكون عنده نوع من أنواع النجاسة أو مرض معين أو حاجة زي كده، إنه ينفى خالص بره المكان اللي بني إسرائيل يكونوا قاعدين فيها. كان في نصوص تانية أعتقد إن احنا نفوت عليها، إن هو طيب الشخص اللي فيما معناه يعني يدخل الحمام لازم يدفن مطرح ما هو عمل، علشان خاطر النص بيقول ان الاله هيمشي في المكان ده، فما ينفعش يمشي في المكان يكون فيه نجاسة او حاجة زي كده. ففيها فكرة الحلولية وفكرة ان كأن الاله بيتأثر بالحاجات دي بنوع من انواع الضرر، يعني ان مش يعني لما القرآن الكريم بيجي يتكلم عن مسائل الطهارة وحاجات زي كده، هو ربنا مش هو اللي متضرر لو انت ما تطهرتش، ده انت اللي هتتضرر. فبالتالي انت يعني كنوع من انواع ارضاء ربنا في شيء فيها مصلحتك انت، ان انت تتطهر وتقعد في مكان نظيف وحاجات زي كده، وتزيل الاذى من الطرق وحاجات زي كده. دي كلها شرائع اولا لمصلحة الانسان نفسه، وربنا بيرضى عنك لما بتنفذ شريعته كده. الموضوع بيكون غريب شوية يعني بالنسبة اليهود. هنا بيقول ماشي، ففعل هكذا بنو إسرائيل ونفوهم.
هو حيث أنا ساكن في وسطهم دي، يعني هو لما ينفوا ربنا مش هيكون معهم؟
ما انت بقى استنتج منها اللي انت عاوز تستنتجه. ما هي الفكرة، الفكرة بتقول كده، ان انت طلعهم برا المحلة، المكان اللي هم عايشين فيه. ما دام هم خرجوا خلاص الانجاز دول، خلاص هم في مكان تاني ما انا مش ساكن فيه، ده المعنى يعني. انت بتبص له كده ليه؟ ففعل هكذا بنو اسرائيل ونفوهم الى خارج المحله كما كلم الرب موسى، هكذا فعل بنو اسرائيل. وامر الرب موسى: قل لبني اسرائيل اذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس، فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه. ما علينا. وإن كان ليس للرجل ولي يرد إليه المذنب كبش كفارة الذي يكفر بعنه، وكل رفيع من كل أقداس بني إسرائيل التي قد والإنسان أقداسه تكون له إذا أعطى الإنسان شيئا. طيب كويس. وبعدين قل لبني إسرائيل، وأمر الرب موسى: قل لبني إسرائيل إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة واتجع معها رجل اتجاع زرع. اتجاع زرع المقصود بيها انه يعني قام بمجامعتها بحيث ان هي ممكن تخلف منه، ده المقصود بالزرع، انه كانه بيزرع شيء في الارض فينبت. فده المقصود ان هي مارست معه جماع كامل. طيب، معها رجل اتجع زرع واخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسه وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ، يعني ما اتمسكتش في فعل الزنا والموضوع يعني ما اتكشفش. فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة. حس ان في حاجة بس ما فيش دليل، فاهم ازاي؟ طب من المفروض بقى يعمل ايه؟ او اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة. موضوع نجسة او مش نجسة دي يعني الدورة يعني الشعرية وكده. يأتي الرجل بامرأته الى الكاهن. ملوش دعوه باللي في انهي اللي فات.
لا، هي خانته ماشي واستترت وهي نجسه، يعني وهي نجسه لو المقصود النجاسه هنا اللي هي بتكون على الضهر
او اثر الزنا او ايا كان، مش مهم ما يعني ما تمسكش في الـ في الـ في التفاصيل دي.
المهم ازاي هيعتني يروح للغيره وهي نجسه وبعدين وهي ليست نجسه؟ يعني
كبر دماغك، كبر دماغك، دور انت واجب، دور على التفسير ما دام الموضوع ده مهم بالنسبه لك. هنا المهم هو يعني حس ان في حاجة، ويعني الغيرة ان هو حس ان في حد على علاقة معها. يعني يأتي الرجل بامرأته الى الكاهن ويأتي بقربانها معها عشر الإيفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لأنه تقدمة غيرة. يعني كأن التقدمات او القرابين اللي بتقدم كل حاجة لها حالتها وكل حاجة لها مقاديرها وأوصافها. يعني طيب وبعدين؟ تقدمة تذكار تذكر ذنبا ما علينا. فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب، ويأخذ الكاهن ماء مقدسا في إناء خزف، ماء صلية، ماء مقدس، ويأخذ الكاهن من الغبار الذي على الأرض على أرض المسكن ويجعل في الماء. يعني إيه؟
يعني يأخذ الغبار اللي عمل بيتهم.
أيوة، من بيتهم، من بيتهم، يأخذ تين ولا رمل ولا أيا كان ويقوم حطه في الماء المقدسة. وبعدين ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يدها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر اللي هو عمله ده، الوصفة اللي هو عملها دي. ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها، هيشربها مية مقدسة من طينة في الأرض، ما علينا. وبعدين إن كان بيستحلفها، إن كان لم يضطجع معك رجل وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر. يعني هيشربها المية دي، لو ما حصلش حاجة انت مش هيحصل لك حاجة من المية دي. طب ولو كانت فعلا زانية وخانت زوجها، ولكن ان كنت قد زغتي من تحت رجلك وتنجستي وجعل معك رجل غير رجلك مضجعه، يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن المرأة يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارما. فخدها مش عارف ازاي تسقط وبطنها تورم، ايا كان هيبقى شكلها قبيح يعني. ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ. فتقول المرأة آمين آمين. ماشي خلاص، يعني هي قابلت إن هي هتشرب مية اللعنة، ولو كانت خاينة هيحصل فيها كده، لو ما كانتش خاينة مش هيحصل فيها حاجة. ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها إلى المذبح. ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقده على المذبح وبعد ذلك يسقي المرأة الماء بغض النظر عن الطقوس، المهم هي تشرب الماء في الآخر. ومتى سقاها الماء؟ فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيرم بطنها وتسقط فخذها فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها. خلاص هي كده انكشفت واتفضحت. وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع. هذه شريعة الغيرة إذا زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست، شريعة مخصوص للغير. طبعا أنا قلت قبل كده يمكن زيزو ما كانش حاضر معانا، احنا بقى هندخل بقى في المفيد، قصص خاصة بقصص الأنبياء والكلام ده كله، اللي احنا الفوائد ايا كان يعني انا بقدر المستطاع بحاول على قد ما اقدر يعني اتملك اعصابي لما بقرأ مثل هذه الشرائع الغريبة، من باب ان لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني ايا كان. يعني في الاخت ايمان مرة قالت لي طيب ما هو في كشريعة منقولة عندنا في القرآن الكريم ان بعد ما بني اسرائيل كفروا بالله مع موسى عليه السلام ربنا شرع لهم كتوبة ان هم يعملوا ايه؟ يقتلوا انفسهم. ده امر غريب جدا، يعني هل في شخص هينتحر؟ الانتحار هو علامة التوبة، دي شريعة غريبة جدا، لكن لولا انها نقلت في القرآن كان الانسان ممكن ما يصدقش لو اراها في الكتاب المقدس او حاجة زي كده. لكن يعني فالانسان بيحاول على قد ما يقدر ان قد تكون بعض هذه الشرائع على غرابتها فممكن تكون فعلا حقيقية ونوع من انواع ان ربنا ضيق عليهم، لان ده كان مكتوب في القرآن الكريم ان ربنا ضيق عليهم ويعني تجديد، كان في شدة على بني إسرائيل. لأن يعني مثلا القرآن الكريم بيتكلم عن المسيح عيسى بن مريم أهو، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني فيما معناه أن كان جه بنوع من أنواع التخفيف عليهم، وإن في بعض الأحيان يعني كانوا بني إسرائيل كانوا بيعملوا بعض الأشياء فربنا يكتبها عليهم، كيعني أنتوا عملتوا ده من نفسيكم فربنا كتب عليهم. ده في تفسير ورهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء. في بعض التفسير بتقول إن الرهبانية كانت في الأول حاجة تطوع بالنسبة لهم، لكن كان فيها شدة وتضييق على النفس كبير جدا، فكنوع من أنواع العقاب إن ربنا إيه فرضها عليهم، بقت فرض. فهم إزاي؟ في بعض ملامح زي كده في الشريعة الإسلامية، إن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إن أنت السواك ممكن لو هي مأمورة يعني هتبقى فرض واجب وتاركها يأثم، زي الصلوات الخمس كده. طب انت ممكن تنسى ان انت تعمل هذا العمل البسيط، لكن هو المعنى في الشريعة ان السواك امر بيرضى الله عز وجل وكان فعل محبب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا سنة مستحب، بس ما توصلش لدرجة الواجب، لان ممكن الشيء البسيط ده انت تنسى قبل ما تصلي ان انت تطلع السواك وتنظف سنانك، فيبقى كده اتكتبت عليك ذنب. هم بقى كانوا بني إسرائيل كانوا بيعملوا بعض الأشياء اللي زي كده، بس كان تنطع زائد وتمسك بشدة على حاجات تعتبر تنطع، يعني زيادات مش مفيدة قوي، فنوع من أنواع العقاب عليهم إن ربنا كتبها عليهم. طب البسوا بقى في اللي انتوا عمالين تتنطعوا فيه ده. فالمهم ان بقى في الاخر خالص ايا كان هذه الشرائع، هل هي كانت فعلا حقيقية ولا ده من اختراع بني اسرائيل، لكن المفاد على الاقل من ناحية المسيحيين اللي بياخدوا النصوص دي من ضمن كتابهم المقدس وبيعتبروها شرائع الهية وكلام موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر، كل التفاصيل دي يعني بتاع 29 نص شريعة الغيرة ولا مش عارف ايه. والكتاب ما قدرش يفصل عن التثليث والتجسد ولا يتكلم بشكل صريح عن ألوهية المسيح، بحيث ان انت لازم تتشقلب وتستنتج. يعني في بعض لما جه بارت إيرمان يتكلم على موضوع التثليث ويتكلم عن ان النص بتاع يوحنا الاولى 5-7 ده اضافه لاحقه، قال لك ايه فايده النص بتاع رساله يوحنا الاولى 5-7 وليه المسيحيين ماسكين فيه قوي؟ ان النص ده هو النص الوحيد اللي بيقول عن الاب والابن وروح القدس ان هما واحد، بغض النظر واحد في الجوهر ولا واحد في الشهاده ولا واحد في ايه بالظبط، لكن ده النص الوحيد اللي بيقول صراحه ان هما واحد. فرح قايل بقى، او مش هو قايل، انا شفت ده عند مسيحيين في كتب تانية، قالوا طب احنا من غير النص ده علشان نثبت ان هم واحد نعمل ايه؟ قال لك خلي بالك النقطة دي مهمة ظريفة، يعني ان هو ايه، هيجمع كل النصوص التي تقول ان الله واحد كويس، وبعدين هيجمع كل النصوص التي تقول ان الاب هو الله، وبعدين هيجمع كل النصوص التي تقول ان المسيح هو الله بحسب فهمه، وهيجمع كل النصوص اللي تقول ان الروح القدس هو الله، ويستنتج بما ان الله واحد والاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، يبقى الاب والابن والروح القدس ايه؟
واحد.
يا نهار لفه، ودنك منين يا جحا؟ فنص واحد وفر عليهم ايه؟ كل هذا المجهود وكل هذه الاستنتاجات. فاحنا بنقول يعني الكتاب المقدس ما كانش قادر يوفر عليهم كل هذا المجهود، وبعدين يتناقشوا مع المسلمين ومع أريوس ومع مقدونيوس ومع كل المهرطقين اللي ضد ألوهية المسيح واللي ضد الروح القدس. ليه الكتاب اللي بذل الصفحات الطويلة في سلامات وفي شريعة برس وفي شريعة غيرة وفي شريعة الطور اللي بينطح، ليه الكتاب ما بذلش بضع سطور في انه يصف العقيدة بشكل واضح؟ يعني اخي سبحان الله، تأمل كده في القرآن الكريم سورة واحدة من ثلاث ايات بتجمع كل عقيدة التوحيد عند اهل السنة والجماعة. سورة الاخلاص، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هم ما عندهمش حاجة زي كده، مع بقى كل هذه التفصيلات في أمور لا تفيد. عشان كنت خالع البطارية، كنت خالع الفيشة هناك فكنت موفر. طيب المفروض بقى ان احنا الآن هندخل في نصوص هامة. انا عاوز اقرأ الاقتباس بتاع كتاب غريب ومحير بتاع ستيفان شربنتيب اللي هي الجزء من تحت، اللي هو بيقول الاقتباس موجود فين؟ في عند الاب ستيفان شربنتي، تعرف الى كتاب مقدس دار المشرق بيروت صفحة رقم 9، بيقول عن الكتاب المقدس: واذا فتحناه اخذنا الدهش، فاننا نجد في العهد القديم قصص من الماضي لا فائدة لها، وروايات غير اخلاقية قديمة قد خطاها الزمن، وحروبا واعتداءات وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة، وإن سميناها مزامير ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء. كتاب محير، ولكن هل هو كتاب إنه قبل كل شيء مكتبة 73 كتابة تدرج تدوينها على أكثر من 1000 سنة؟ القصص من الماضي لا فائدة لها، دي اللي احنا ايه هنبتدي نقرأ فيها. فين الفارس؟ اهو دي كلها تحت ايه؟ قصص ونصوص لا فائدة لها. احنا نبتدي ايه نقرأ عن الانبياء في الكتاب المقدس، النصوص دي تعتبر مهمة. طيب كويس قوي، هنبتدي في بيع البكورية ليعقوب. المفروض يعقوب ده هو مين؟ صباح الخير في قلب الليل. ده انت بص مفروض تاخد صفر متين. ده النبي ده حتى بص ده صفر التكوين. يعني يعني ده مين مين يعقوب ده؟ طيب ابو يوسف عليه السلام يعقوب النبي. اللي هو اللي هو عند عندهم في الكتاب المقدس. وهنقرا القصه ان هو اسمه اسرائيل. سمي اسرائيل لما ايه؟ لما صرع الرب. فيعقوب عليه السلام ابن اسحاق عليه السلام. المساله دي فيها شويه تفصيل يعني. لكن المشهور ان هو يعقوب هو نفسه اسرائيل. ما علينا، انا هبقى ابحث في المساله دي فيما بعد.
الذي صرع نفسه للرب، لكن هي عندهم اسرائيل اي الذي صرع الرب، لكن احنا عندنا الذي صرع نفسه للرب.
طيب هنا ايوه كنت بقول هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام، واللي هو اسمه كمان اسرائيل، واللي هو ابو الاسباط الاثنى عشر اللي هم من ضمنهم سيدنا يوسف عليه السلام. طيب فهنا بقى في سفر التكوين الاصحاح 25، خلي بالك ان مفروض يعقوب عليه السلام من ضمن النسب بتاع المسيح، لان انا متعمد وجايب كل الناس الحلوين اللي مذكورين في نسب المسيح عليه السلام وقصصهم اللي للأسف الكتاب المقدس ايه شوهها بشكل بشع جدا. فالمفروض ان اول حاجة هذا كتاب ميلاد يسوع المسيح من داود ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، اسحاق ولد يعقوب. طيب نقرأ بقى عن قصص يعقوب عليه السلام.
يعني
ما انا هقول دلوقتي، انا لسه ما قريتش حاجة. في التكوين 25 من 27 ل 34 بيقول فكبر الغلامان. الغلامان دول اللي هم مفروض ابناء اسحاق عليه السلام، اللي هو كان منهم مين؟ يعقوب، واخوه اسمه عيسو. فكبر الغلامان وكان عيسو انسانا يعرف الصيد انسان البريه، يعني كان بيعيش في البريه في يعني الغابات وكده يعني. ويعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام، يعني عايش حياه متحضره يعني وكده. فاحب اسحاق عيسو لان في فمه صيدا، واما رفقه فكانت تحب يعقوب. من رفقه دي؟ مرات اسحاق المفروض بحسب الكتاب المقدس. مالك يا عزيز مش مركز؟ طيب فيبقى اسحاق عليه السلام مفروض كان بيحب عيسو، لكن رفقه زوجة اسحاق عليه السلام كانت بتحب مين؟ يعقوب. ام مين؟
ام يعقوب.
ايوه امه. ماشي مش مشكله يعني، الاب بيحب حد والام بيحب حد. وطبخ يعقوب طبيخا، فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا، تعب من الشغل. فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر، غالبا الأحمر ده كان طبع عدس يعني عدس أحمر غالبا، لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم. ما علينا مش مهم، كبر دماغك من التفاصيل الصغيرة. فقال يعقوب، مين اللي بيكلم مين؟ المفروض أن يعقوب عليه السلام كان طابخ أكل، وجه عيسو وهو جعان كويس، فرح عيسو قال ليعقوب اديني من اللي انت بتاكله الاحمر ده، طبع عدس عدس احمر. فسيدنا يعقوب المفروض مرضيش ياكل اخوه من الطبق، فقال له لا، بعني اليوم بكوريتك. كلمه البكر يعني البكوريه من كلمه البكر. مصطلح البكر في الكتاب المقدس مهم جدا. المسيح وصف بأنه بكر كل خليقة، ووصف أيضا بأنه البكر من الأموات، ده برضو في رسالة من رسائل بولس. والمفروض أن بحسب العهد القديم البكر هو أول مولود عادي، لكن فوق أنه أول مولود دايما بيكون وارث لزعامة أبيه في القبيلة أو في السبط أو كده، فهم إزاي؟ فالمفروض إن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فابن البكر اللي هو عيسو هيرث إيه؟ الزعامة والنبوة والبركة والكلام ده كله. فيبقى البكورية دي منصب فوق إنه الأكبر. فهو كان هنا كأن يعقوب عليه السلام عاوز إيه؟ يشتري الزعامة والمنصب والبركة اللي بينالها البكر بإيه؟ تمن إيه؟ طبع عدس، طبع عدس أحمر. فهو المفروض بقى لما نيجي نشرح النص بكر كل خليقة ممكن تاخد ثلاث معاني. إن البكر ممكن ياخد إن هو الأول كترتيب، وممكن ياخد الأول كرتبة، فهم إزاي؟ فممكن يبقى البكر بكر كل خليقة يعني يبقى أول المخلوقات كترتيب، أو بكر كل خليقة يعني الأول في الرتبة على المخلوقات، بس هو كده كده يبقى من ضمن إيه؟ المخلوقات. هو كده كده يبقى النص بيقول إنه مخلوق، يا إما هو أول واحد اتخلق يا إما هو أعظم واحد اتخلق. وده غالبا اللي كان يقصده بولس، إن المسيح بكر كل خليقة يعني أعظم المخلوقات. وده يعتبر معتقد سليم على أيامه، على أيام المسيح عليه السلام يعني وكده. والبكر من الأموات المقصود بيها إنه أول الذين سيقومون من الأموات لإيه؟ للحساب والدينونة. لأن بولس كان بيعتقد إن كون إن المسيح قام من الأموات ده بشارة إن خلاص القيامة هتقوم والأموات هيقوموا للحساب والاختطاف الأخير والكلام ده كله، تمام؟ طيب يبقى هنا كلمة بكر مهمة، وفي ناس كتيرة وصفوا بأن فلان مثلا، أن الإله بيقول فلان هو بكري، يعني أهم واحد عندي وأول واحد عندي في المرتبة وهكذا. فالمهم هنا قال لك إيه؟ عيسو الأخ الكبير ده، بالمناسبة الكتاب المقدس بيقول يعقوب اتسمى يعقوب علشان هو جي عقب أخيه يعني وراه، أو أيا كان التفسير له علاقة بالترتيب يعني. فهنا بيقول عيسو كان جعان ويعقوب كان طابخ عدس أحمر، فرح قال له طيب أنا جعان أنا لسه جاي من الحقل أكلني، قال له لا بعني بكرياتك وهدي لك طبق العدس تتهنى بيه كله. فقال عيسو يلا أنا خلاص كبرت وأموت، أيا كان ليس إيه السبب قال الكلام ده مش مهم، لكن هو قال إيه؟ البكورية مش مهمة، أدهانه ها أنا ماض إلى الموت فلماذا لي بكورية؟ كأن واحد ملك تنازل عن الملك لحد تاني، ده المعنى يعني. إن هي شيء روحاني يزيز المفروض، يعني زي مثلا إيه الإيمان المسيحي إن البابا يخلي واحد علماني يبقى عنده رتبة الكهنوت ويتلو السلطان، فهو كأن حاجة زي خلاص أنت هتديني البكورية خلاص ادهوني. فقال لك أنا هعمل إيه بالبكورية؟ فقال يعقوب احلف لي اليوم، فحلف له فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، العدس ده، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. ده النص في الآخر مش بيقول ان يعقوب هو اللي وحش، لا ده عيسو هو اللي وحش علشان البكورية ما كانش ليها قيمة عنده وباعها قصاد طبق عدس، مش ان اخوه اللي استغل يعقوب اللي استغل ضيقة اخوه جوعه هو اللي وحش، لا ده عيسو هو اللي وحش. ما علينا. طيب يعقوب يسرق البركة من أخوه برضو مرة تانية، تكوين الإصحاح 27 من 18 ل40. فدخل إلى أبيه وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا، من أنت يا ابني؟ المفروض أن إسحاق كان خلاص على آخر أيامه، كان كبر وما بقاش عارف يشوف. فقال يعقوب لأبي أنا عيسو بكرك، كذاب، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لتباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال إن الرب إلهك قد يسر لي. ربنا سهل لي. يعني أصل إيه المفروض إن القصة بتقول إن يعقوب عليه السلام إسحاق عليه السلام قال لعيسو روح جيب لي إيه من الحقل وتعالى وهباركك. فرح رفقة زوجة إسحاق أمه برضو قالت بقى لابنها اللي إيه اللي هي بتحبه اللي هو مين؟ يعقوب. قالت له بص اعمل نفسك عيسو وادي الصيد اهو اللي هو طلبه ادخل ويلا الحق البركه قبل ما اخوك يجي. ده الفكره. فراح هو دخل اسحاق عليه السلام المفروض بحسب القصه مستغرب انت لحقت تيجي ده انت لسه ماشي. قال له ما تخافش بقى ربنا سهلها لي ولقيت الصيد على طول. فقال اسحاق ليعقوب تقدم لاجسك يا ابني. الفكره بقى انا طبعا ما رضيتش اجيب الاصحاح كله قصه جوه مش فاضيين نقعد نقرا كل ده. المفروض ان عيسو كان مشعر شعر كتير ويعقوب ما كانش مشعر. فراح بيقول له تعالى المسك علشان اشوف انت عيسو ولا يعقوب ولا انت مين. تقدم لاجسك يا ابني. أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ الراجل في مستغرب أو مرتاب في شك يعني. فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه. فالمفروض أن أمه رفقة كانت قالت له ما أنت أبوك هيشك أنت مين. فرح جاب له فار وخروف ولا حاجة زي كده تلبسه عشان لما يجي يجسك يحس أن إيه مشعر فيه فار وفيه ولا مش كأنه مش هيعرف يفرق ما بين الشعر والفار أي مكان يعني. دي قصة كتاب مقدس. فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال. إسحاق عليه السلام بيقول الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدا عيسو أخيه فباركه. وقال هل أنت هو ابني عيسو؟ فقال أنا هو. أنا ليه حطت سطر تحت البتاع ده؟
عشان
النص بتاع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن في الترجمة. طبعا أنا كائن دي ترجمة غلط. في الترجمات التانية أنا هو. فبعدين المسيحيين بيقولوا أنا هو دي يعني أنا يهوى. يعني كائن المسيح بيقول أنا الله. فبنقول له إزاي يعني أي حد يقول إيجو إيمي أو أنا هو ده معنى أنه الإله؟ فنطلع له ناس بالعبيط بيقولوا أنا هو زي هنا في العهد القديم وفي العهد الجديد. فبعدين هو بيقولوا لا ده في حاجة اسمها إيجو إيمي المطلقة. يعني إيه؟ يعني ما يجيش حد يسألك أنت مين فتقول له أنا هو يبقى أنت كده بتقول أنا الله. لا دي إيجو إيمي مقيدة بسؤال. شوف الفقه والفلسفة يا أخي ناس علماء بحق يعني مش أي كلام كده بيتقال. لكن لما يتقال لكن لما يتقال أنا هو كده من الباب للطاق ده معناه إيه؟ بيقول أنا الله. ففي نص بقى مشهور في إنجيل يوحنا إن الناس بتتساءل عن واحد اللي هو الشخص اللي كان أعمى والمسيح شفاه وأبصر. فبيقول له هو كان فلان ولا كان فلان. المهم ان محدش سأل. راح جه هو من نفسه راح قايل اني انا هو من غير ما حد يسأله. يبقى ده معناه ايه؟ ايجو المطلق. ما علينا. دي في بعض يعني النصوص بيبقى فيها سفسطة وفلسفة ويوصل فيها بقى النقاش لدرجة تبقى خلاص خنقة يعني. طيب هنا المهم راح الراجل كذب يعني إسحاق عليه السلام بيسأل انت مين؟ انت عيسو ابني؟ قال له انا هو. ثاني مرة يكذب. فقال قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب. قصة الخمر دي كان في محاضرات هتلاقيها على موقع الدعوة في قسم المحاضرات بتاعتي في حاجة اسمها أسئلة متنوعة في مقارنة الأديان. كان في مجموعة من الأخوات كانوا مجمعين أسئلة عاوزين إجابات عليها. المهم إن احنا بدأنا في موضوع الخمرة بين الإسلام والمسيحية واليهودية. فبالنسبة لليهودية والنسبة للمسيحية في تناقض بالنسبة لمسألة الخمر. إيه التناقض؟ إن مفيش نصوص بتحرم الخمر، لكن في نفس الوقت في نصوص كتير بتقول الخمرة وحشة ما تشربوهاش، ده الناس الوحشة الهزو هي بس اللي بتشرب خمر. ففي تناقض يعني. وبعدين تلاقي ان الانبياء بيشربوا الخمر وكل الناس بتشرب خمره، والعائلة الكبيره بتشرب والعائلة الصغيره بتشرب، والمسيح عمل حول الميه الخمره و و و. فده ده لعله يعني حاجه من الاثنين، يا اما فعلا الخمر كانت حرام لكن هم ما وضعوش او التشريع ضاع او من ضمن التحريف اللي حاصل فالتحريف راح فالتشريع راح من الكتاب، يا اما كان شرب الخمر بالنسبة لشرائع من قبلنا كانت من المباحات لكن السكر كان هو اللي محرم وغير مقبول. تمام؟ لان انا افتكرت دلوقتي في بعض النصوص في سفر التثنية وفي اسفار اخرى بتحرم شرب الخمر على الكهنة في قدس الاقداس في الهيكل، ان انت ما ينفعش تشرب خمر. ليه؟ لنفس الاسباب اللي الاسلام حرم علشانها الخمر، ان هي بتذهب العقل. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهم دول الأسباب اللي العلماء قالوا إن هي بتثير العداوة والبغضاء، يعني الإنسان لما بيسكر ممكن يتخانق ويعمل ويضرب أو يقتل أو كذا أو كذا، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يعني الإنسان هو سكران لا يذكر الله ولا يستطيع أن يصلي وهكذا. فدول السببين الأساسيين، بنلاقي السببين دول موجودين في الكتاب المقدس، ان انت ما ينفعش الكاهن يشرب خمره وهو في قدس الاقداس او وهو بيعلم الناس. ليه؟ انها بتذهب العقل فما يقدرش يذكر ربنا، ما يقدرش يركز وهو بيعلم الشعب. احيل بقى الى سماع المحاضرتين، هم كانوا مفروض يبقوا 3 محاضرات لكن للاسف مجموعه الاخوات ما كملوش فوقفت المحاضرات. ممكن احنا نبقى نكملها بعدين لما السلسله تخلص او حاجه زي كده، لان انا لسه الاسئله عندي لكن انا ما عملتهاش لسه محاضرات صوتيه. طيب المهم، فخلاص ان اسحاق عليه السلام اخذ الاكل وشرب من يعقوب، فقال له اسحاق ابوه تقدم وقبلني يا ابني، فتقدم وقبله فشم رائحه ثيابه وباركه وقال انظر رائحه ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كان المفروض دي تتحط تحتها ايه؟ خط. ليه؟ عشان موضوع السجود والكلام ده كله. بس في بعض المسيحيين بيجوا يقولوا لكن ده سجود قبل الناموس والشريعة، لكن ما ايه المشكلة؟ ما في برضو سجود كثير بعد الشريعة. الموضوع ده احنا بنتكلم عنه فيما بعد يعني، لكن دي من ضمن النصوص ان كان عادي. بس في حديث بيقول ان جاء احد الصحابة وجاء سجد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش فاكر من هو يعني، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ فراح قال له انا رحت للشام وجدت النصارى بيسجدوا للكهنة بتوعهم وقساوستهم، فلما سألتهم قالوا لي دي تحية الانبياء ان النبي نسجد له. فراح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انهم كذبوا على انبيائهم كما حرفوا كتبهم، كما حرفوا كتبهم. مسند الإمام أحمد. سلام. ها. كذبوا. وصل لنا محمد. لا مش دي. أهو. ده الحديث رقم 19932. أهو. عن القاسم بن عوف رجل من أهل الكوفة أحد بني مرة ابن همام كذا كذا كذا، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إنه أتى الشام فرأى النصارى فذكر معناه إلا أنه قال فقلت لأي شيء تصنعون هذا، اللي هو موضوع السجود وهكذا. لأن في أحاديث تانية بتشرح، ويعني الإمام الألباني حسن هذا الحديث صححه بمجموع طرقه يعني، لأن مروية بكذا الطريق. المهم فهنا بيقول هذا كان تحية الأنبياء قبلنا، فقلت نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا. يعني هو راح شافهم بيسجدوا للكهنة والرهبان فراحوا قالوا له دي تحية الأنبياء، فقال له طب احنا أولى بقى أن احنا نكرم سيدنا محمد بالطريقة دي. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لما جه بقى وسجد له، القصة اللي حكيتها دي، قال إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم. أنا عشان كنت ببحث كتبهم دي كتابه. إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم. إن الله عز وجل أبدلنا خيرا من ذلك السلام تحية أهل الجنة. فغالبا كون إن الأنبياء بيسجدوا لبعض أو الناس تسجد للأنبياء والكلام ده كله، ده من التحريف اللي هم إيه زودوه يعني. بعض العلماء بيفصلوا في الموضوع ده انه يعني قبل الشريعة معينة، يعني قبل المسيح ده كان مباح او قبل المسيح، لان في مثلا رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وبعدين في اخر سورة يوسف فعلا بيسجدوا له. طيب هل ده تحريف ما ده مذكور في القرآن الكريم ان هم سجدوا للنبي اللي هو يوسف عليه السلام؟ ففي بعض العلماء بيقولوا ان لا، برضو سيدنا يوسف ده قبل موسى عليه السلام، وان من بعد نزول التوراة تم تحريم هذا. فهم فضلوا يسجدوا برضو حتى بعد نزول التوراة، لان التوراة بتقول لا تسجد لأي حاجة لا في السماء ولا على الأرض ولا فوق الأرض، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، ده في الوصايا العشر. فبعض العلماء بيفصلوا يعني إن هذا الأمر بعدم السجود لأي مخلوق إلا لله ده نزل مع موسى عليه السلام مع التوراة، لكن قبل كده قبل نزول التوراة كان ممكن يكون في السجود كتحية يعني. طيب هنا بيكمل البركة بقى، بيقول فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. خلاص كده خد البركة. وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، إن عيسى أخاه أتى من صيده. يا نهار أبيض، تنكشف اللعبة. فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. ده اللي كان مفروض له الموضوع من الأول خالص. فقال له إسحاق أبوه من أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ مين اللي جه قبل وضحك عليا وباركته ده؟ نعم ويكون مباركا، يعني خلاص اتبارك. ف فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرج لازم بقى شوية أكشن. وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي، يعني هي خلاص البركة خلصت باركني أنا كمان. فقال خلاص يا ابني راحت عليك، قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. سؤال يطرح نفسه، هي البركة دي حاجة شخصية بقوة وسلطان ذاتي من إسحاق عليه السلام بحسب القصة، يعني بحيث أني حاجة أنا خلاص باركت الشيخ أحمد، ولا مفروض البركة دي شيء من الله بوساطة من النبي أنه يدعوله أو حاجة زي كده؟ طيب البركة دي يعني تؤخذ بالخيانة والغدر وبالمكر وخلاص انت ضحكت ولبست واتباركت رغم ان انت اصلا شخص سيء ومع ذلك اخدت بركة ولزقت فيك؟ يعني كأن البركة دي ازازة كده بركة مية معدنية، خد يا ابني اشرب البركة، راح شاربها وما كانش المفروض انت اللي تشرب ازازة البركة، فجي اللي كان المفروض يشربها قال له ما خلاص يا ابني ما شرب المية راحت عليه. شيء عجيب جدا. قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال ألا إن اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن أخذ بركتي. ثم قال أما أبقيت لي بركة؟ فقال إسحاق لعيسو إني قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع أخوته عبيدا وعضته بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليه؟ خلاص يعني أنا رديت كل حاجة. فقال عيسو لأبي ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ يعني خلاص خلصت، أجيب لك كارت شحن؟ طيب باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسى صوته وبكى. فأجاب إسحاق أبوه هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلا ندى السماء من فوق وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح إنك تكسر نيره عن عنق. يعني الاستعباد ده مش هيكون مستعبد، دي القصة. دي قصة ايه؟ دي قصة طبعا سيئة جدا في حق يعقوب عليه السلام وفي حق إسحاق عليه السلام ايضا. طيب يعقوب يصارع الله ويغلب، ده في التكوين 32 من 22 ل 32. بالمناسبة يعني ان في تسجيل لزكريا بطرس عليه لعائن الله المتتابعة بيشرح المقطع ده في وعظة ايام ما كان لسه موجود في مصر في كنيسة مرقس، ولا مش عارف مين القديس مرقس في مصر الجديدة. فكان بيشرح الوعظة دي على اساس ان مفاد القصة ان انت تفضل قافش في ربنا والعزب الله كده الوصف يعني لغاية ما تاخد منه اللي انت عايزه. فبيقول لك ان ربنا نزل وصارع مع يعقوب وبعدين فضلوا مسكين في خناق بعض فطلع الفجر. دي بقى الفاظ زكريا بطرس. فزكريا بطرس بيتكلم على لسان الله بيقول ربنا بيقول ليعقوب يا يعقوب سيبني. فقال له أبدا مش هسيبك يا يعقوب سيبني. قال له مش هسيبك، تباركني أسيبك، ما تباركنيش أنا معافر معاك مش هسيبك. قال له يعقوب سيبني. قال له يا رب أنا راجل أهبل بقول له يا رب أنا راجل أهبل ومش هسيبك إلا لما تباركني. التسجيل ده بدوره عليه على النت وحد يفكرني وانا ابقى احطه عندي. فهنا بيقول ايه؟ ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق. أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده. هنا بيقول إيه؟ وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. طب أمال منين النصارى جابوا فكرة إن الشخص ده هو الإله؟ من آخر القصة، يعني يعقوب عليه السلام وإنسان بيتصارعوا مع بعض. وبعدين ولما رأى أنه لا يقدر عليه، يعني الإنسان مش قادر على يعقوب، ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. يعني حق فخذه يعني مفصل الفخذ من هنا. أنا مالي بقى، هو ده المقصود، يعني انه عوره بطريقه معينه ان رجليه حصل فيها حاجه، ده المقصود يعني. وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر، كان الناس هتشوفني سيبني. فقال لا اطلقك ان لم تباركني. طب مين الانسان ده وباي صفه يبارك يعقوب؟ ده اللي هنعرفه فيما بعد. فسأله ما اسمك؟ خلي برضو ده برضو كلام، يعني هو بيسأله استفسارا ولا بيسأله إقرارا ولا أيا كان، لأن احنا نعرف فيما بعد ان الشخص ده هو الإله. فقال يعقوب، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. برضو ممكن يكون النص ده مش دليل قوي ان اللي صارعه هو الاله، فلما جاهد معه ويعني اجتهد في المصارعة ده المقصود، ان انت جاهدت مع الله لما صارعت الانسان ده فهو الله، مش واضحة قوي. طب وبعدين؟ وسأله يعقوب اخبرني باسمك، فقال لماذا تسألني عن اسمي وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي ونجيت نفسي. فده النص الأساسي اللي المسيحيين على أساسه بيقولوا إن الصراع ده كان مع مين؟ مع الإله. فسمى المكان اللي حصل فيه الموضوع ده فنيئيل. يعني ايه؟ يعني انا شفت ايه؟ انا شفت الاله، يعني لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. نبص كده على كم تفسير بالمرة. ده التكوين كام يا شيخ احمد؟ مش عارف ايه كل ده. التكوين 32 ما فيش تفسير عهد قديم. فيش في البرنامج ده تفسير عهد قديم؟ شكله ما فيش العهد الجديد. لا هي بتظهر زي كده. طيب خلينا نبص على الإصابة. قول تاني كده التكوين كان مش خاطئ. تدرس يعقوب مفيش تفسير التطبيق مفيش انتونيوس فكري اهو. فنيئيل وجه الله، واسم المكان هكذا لانه راى الله وجها لوجه ولم يمت، ولم يسمى باسم يحمل معنى انه غلب الله، بل هو السعيد بانه راى الله ولم يمت. ده ليه؟ عشان الاله اصل ضربه ضربه خلع حق فخذه، فكان بقى يعني فاهم. مش مهم، ده مهم ان ده انطونيوس فكري بيفسر ان ايه الشخص اللي هو صرعه ده كان الاله، وهو السعيد انه ايه بعد مصارعه ما ماتش يعني. لا ده مش معتقد مسيحي اصلا. معتقد المسيحي بيقول ان في حاجه اسمها انت عمال تلون وتكتب في كل حته في حاجه اسمها تجسد وفي حاجه اسمها ظهور. ايه الفرق ما بين التجسد والظهور؟ انا مفروض انا شرحت الكلام ده قبل كده ان في حتى ان في القران الكريم تجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وفي تمثل فتمثل لها بشرا سويا. يبقى في عندك تجلي وتمثل. المفروض المسيحيين ما بيعتقدوش ان التجسد حاجة ممكن تتعمل كل فترة، لا، ان التجسد ده فقط كان مرتبط بخطة الله بخصوص الفداء والصلب، وان فقط في الوقت اللي هو كان مفروض يتولد فيه المسيح حصل التجسد. والتجسد عبارة عن ايه؟ ان اللاهوت خلق لنفسه جسدا من جسد مريم واتحد به فاكتسب او اضاف لنفسه صفات الجوهر الانساني او الطبيعه الانسانيه. ده التجسد. طب الظهور عباره عن ايه؟ الظهور انه يظهر باي شكل من الاشكال، انسان، ملاك، ايا كان. فهم بيؤمنوا، المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح او الله الابن في العهد القديم له ظهورات، لكن ده ما كانش تجسد، ده كان بيظهر بس. ايه الفرق؟ انه ما كانش اتحد بناسوت ولم يضف الى نفسه الصفات البشريه، كان الاله بس بيظهر باي شكل من الاشكال. التجلي المفروض ايه؟ لا، الاله ما بيتشقى. ما هو ده تناقض زي ما بيقول زيزو، ان في نصوص في العهد القديم بتقول ان سيدنا موسى قال لربنا زي ما عندنا ان ارني وجهك، فراح قال له لن تراني لان الانسان لا يراني ويعيش.
طب لو استدل عليه وقال لي لو ما اشوفش حقيقه الله لكن ممكن اخد صوره اشوف فيه،
ايه؟
لو قال لي انا ما اقدرش اشوف ربنا على حقيقته لكن هو خد صوره زي صوره حسن محمد. طب ليه خد الصوره؟ هو
طب ايه تفسير كلام المسيح اللي بيقول الله لم يره احد قط؟
ايوه، ما ارد بقى الحته دي. ممكن برضه يقول الله على حقيقته.
ايه؟
الله على حقيقته لم يره احد قط.
ما هو يا شيخ احمد في الاخر الخلاصه ان اليهود اصلا اصحاب الكتاب ما بيؤمنوش ان 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 ده فعلا كان الله، لكن ده كان ملاك، وبيقال على ملاك الرب ان هو الرب، علشان ايه؟ بياخد ايه؟ كنائب يعني او كده يعني. ده بس فقط ده تفسير مسيحي ان الاله بيظهر، لكن اليهود ما بيؤمنوش بالكلام ده. انا مش عارف ليه نطيت على سليمان مرة واحدة كده، لكن اعتقد علشان خاطر انا لما جيت اعمل فهرس الكتاب باقي الحاجات مغزية شوية، فرحت حطيتها في ايه؟ في روايات غير اخلاقية، اللي هي نوح ولوط ويهوذا وابشالوم وداود، فاهم ازاي؟ فانا مقسمه يعني. خلينا نمشي زي ما الفهرس قايل. كفر سليمان والعياذ بالله. طبعا القرآن الكريم بيقول ايه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. في الملوك الاول الاصحاح ال11 العدد من 1 ل 13 بيقول ايه؟ المقطع ده مخزي جدا في حق النبيين داود وسليمان عليهما السلام. ليه بقى؟ بيقول: وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤبيات وعامونيات وآدوميات وصيدونيات وحثيات، ومن الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل. يعني إيه؟ يعني هو كده خالف أمر الرب. ومن الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم، يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. يعني الإله عارف بحسب الكتاب إن أنتم مفروض ما تتجوزوش من دول، دول وثنيات، لو اتجوزتوا منهم هيميلوا قلوبكم إن أنتم تعبدوا آلهتهم. فسيدنا سليمان ما سمعش الوصية وكسرها. ده مش بس كده، ده وقع فعلا في المحظور. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. كان عندي تعليق بالنسبة لموضوع الانشقاق اللي حصل بعد ما سليمان عليه السلام تم تمزيق مملكته بحسب القصة الكتابية، وقالوا ان بقى في اليهود العبرانيين اللي هم اليهود الاصليين وفي اليهود السامرة، فهم بيقولوا زي ما قرأنا في فكرة شاملة ان اليهود السامرة دول ايه اللي اتجوزوا من خارج بني اسرائيل وتنجسوا مع الوثنيين وكده. طب هم بيقولوا ان ده حصل مع مين؟ نفسه مع سليمان عليه السلام نفسه والعياذ بالله. يعني العبرانيين احسن من النبي سليمان، ان دول حافظوا على نسلهم ونفسهم وما اتجوزوش من الوثنيين، لكن الملك سليمان نفسه اتجوز من الوثنيات. شيء غريب. انا مش عارف، كان في مرة كنت بقرأ في كتاب، لكن ده تعليقا يعني، وده من ضمن ده كان كتاب اسلامي واعتقد هو مفسر يعني مشهور، لكن دي من ضمن مساوئ ان انت تتكلم عن اهل الكتاب لكن بدون اطلاع عليهم. فرح كان كاتب عن داود عليه السلام، كان كاتب عن الانبياء، فرح كاتب ان داود عليه السلام وسليمان عليه السلام عند المسيحيين ملوك مش انبياء. بالنسبة لداود عليه السلام عند اهل الكتاب هو قطع النبي عند اليهود وعند النصارى، وبيتقال عنه داود النبي كده صراحة، ولو بحثت عن داود النبي يطلع لك نصوص عهد قديم وعهد جديد. بالنسبة لسليمان عليه السلام هو كان دايما بيلقب بالملك سليمان، لكن هو غالبا عند اليهود وعند النصارى ايضا نبي، وان كان في بعض النصارى الجهلاء ما بيقولوش عنه نبي. ليه؟ عشان يهربوا من المساوئ اللي هو عملها. لكن هو ليه بيقال عنه انه نبي؟ لان هو المفروض انه منسوب له كتب نبوية بحسب يهود الشتات، منسوب له مزامير سليمان، له مزامير وله أيضا بعض المزامير منسوبة له في المزامير الكتاب الموجود بين إيدينا دلوقت، ومنسوب له سفر الجامعة وسفر الأمثال وسفر نشيد الإنشاد. يعني كتب المفروض إن هي كتابات مقدسة موحى بها من الله، يبقى المفروض إن سليمان عليه السلام أيضا نبي. تمام؟ طيب، وخلي بالك بعض المسيحيين بيقولوا إن النبي، لأن في مشكلة بالنسبة للمسيحيين، ما هو تعريف النبي؟ او ايه هي صفات النبي؟ او قول لي الشروط علشان نطبقها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان نثبت ان هو نبي. فاغلب المسيحيين يقولوا النبي هو من يتنبأ بشيء هيحصل في المستقبل او حاجة زي كده. طيب، هل الكلام ده مثلا حصل على نوح عليه السلام عندهم؟ فيقول لك لا، ما يبقى فما يبقاش نبي او حاجة زي كده. طيب، بالنسبة لسليمان عليه السلام هل هو نبي؟ فهم بينسبوا لسليمان عليه السلام سفر الامثال، وسفر الأمثال هم بيعتقدوا إن فيه نبوات عن المسيح، يبقى هو إيه؟ نبي. ده كان في مرة نقاش طويل دار مع واحد من المسيحيين على موضوع صفات الأنبياء، وبعدين يقول لك لا عم أنا مليش دعوة، ده سليمان مش نبي مش عارف مين. فقول له طب مين هو النبي اللي يتنبأ؟ طب مش الرب قداني أول طرقي من قبل أيامه منذ البدء؟ النصوص كتيرة كده في سفر الأمثال، مش ده أنتوا بتؤمنوا أنه عن سيدنا المسيح؟ قال أيوة. يبقى أنا يبقى تنبأ ولا؟ قال لا يبقى خلاص هو نبي. رجع في كلام وقتي كويس يعني هو بيثبت اصلا لسليمان عليه السلام الكفر كويس، يعني ما فرقتش كتير، يعني كون ان هو خلاه نبي او مش نبي ما فرقتش بخصوص اعتقاده عن سليمان وعن اخلاقه وافعاله وهكذا. طب المهم الوصية بتقول ان انتوا تبعدوا عن الحريم دول لانهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. في احاديث كثيرة مفادها ان اكتر فتنة على بني اسرائيل كانت النساء، وان هم كانوا بيكثروا في الزنا، وده من ضمن اسباب ان انسبهم، يعني ان اليهود بيتسموا بالام ما بيتسموش بالاب، او اعتقادهم بان الانسان يتتبع نسبه عن طريق الام مش عن طريق الاب. ليه؟ علشان نعرف ابوه منين. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السرار، فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، يعني أشرك وكفر، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. يعني ايه؟ يعني هو زي ابوه، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه. فذهب سليمان وراء عشتروت الهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، يعني دي الهة الشعوب، راح هو عبدهم. وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماما كداود أبي. ودول مفروض أعظم من أعظم أنبياء من إسرائيل. اللي يقرأ في القرآن الكريم عن داود وسليمان يعرف أن سبحان الله كانوا يعني في منتهى الورع، وكانوا في منتهى التقوى والخشوع لله عز وجل، وكان حتى يعني عطايا الله عز وجل أعطاه لهم معجزات كثيرة جدا وهبات عظيمة جدا. ويكفي ملك سليمان عليه السلام في القرآن الكريم، وأنه قال أنه دعا الله عز وجل أنه يعطيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده. ليه إيه؟ كميزة، يعني من ضمن ميزات الأنبياء أن ربنا بيفضل الأنبياء بحاجات، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. ما بحثتش من مسألة، مش مشكلة عادي. طب ما يعني لما سيدنا موسى عليه السلام يا ربي أرني أنظر إليك، طلب أنه يشوف ربنا. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين، يعني عمل لهم إيه؟ معبد راخ. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن، راح عمل لهم إيه؟ معابد، يلا عيشوا حياتهم. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين، وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان، خلي بالك دي نقطة مهمة، أنه دايما العقاب ودايما الغضب ودايما إيه، إن الله عز وجل يبتلي الشعوب. ليه؟ لأنهم بيبتعدوا عن الوصايا والشرائع والفرائض والأحكام. تعمل تلعب فيها منت. فقال الرب لسليمان من أجلي أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبيدك إلا إني لأفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك. طب ما هو يعني كان داود كان حلو قوي بحسب النصوص، ما قالك مال كداود، ما سمعش كداود، بل من يد ابنك أمزقها، يعني التمزيق والشتات والكلام ده بعد موت سليمان، على أني لا أمزق منك المملكة كلها، بل أعطي سبتا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترته. طيب كويس أوي. قصة رحاب الزانية، طب احنا ليه حطينا رحاب الزانية هنا؟ ايه؟ دي مش قصة الزنا، دي مش قصة الزنا. طيب سفر يشوع الإصحاح الثاني من 1-3، القصة دي المفروض مفادها ان تقريبا كان في حرب او حاجة زي كده، مش فاكر التفصيل بالظبط، مش بدقق يعني، لكن المهم ان كان في رجلين جاسوسين كانوا مطلوبين ان هم يموتوا، فالمهم ان بعت الرجلين الجاسوسين دول يستخبوا فين؟ في بيت الدعارة بتاع مين؟ ما هي معروفة بان هي رحاب الزانية، فبيتها يعني بيت دعارة يعني، فراحوا هم استخبوا في البيت ده على اساس ان دول ناس مفروض تبع يشوع اللي هو القديس النبي، فمش هيشكوا ان هم يروحوا يستخبوا فين؟ عند الزانية. فينا بيقول اذهب انظر الارض واريحة، فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجع هناك، فقيل لملك أريحة هو ذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل يتجسس الأرض. يعني كان في حرب تقريبا هيحصل إن يشوع هيهجم على أريحة دي ولا حاجة زي كده، فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول أخرج الرجلين اللذين أتيا إليك. مخابرات أيا كان، مش دي قضيتنا. المهم ايه؟ لا انا يعني ناموا عندها او في استخبوا في البيت يعني. اصل الكتاب يعني مش بيتورع، لو كانوا زنوا بيها كان قلب وكان ممكن وسط التفاصيل كلها يعني، ما فيش مشكلة يعني، فالكتاب لا يتورع عن مثل هذا يا شيخ احمد، والمفروض ان انت كفقه قراءة الكتاب المقدس تكون فاهم الكلام ده. يشوع، المهم حصل حاجات تانية. المهم في الاصحاح السادس من سفر يشوع بيقول وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الأرض ادخلا بيت المرأة الزانية، يعني هو اللي بيقول لهم، وأخرج من هناك المرأة وكل ما لها كما، لا ما هو مش تاني، ما هو الفكرة ان هم خلاص اول مرة راحوا، ولما جم لما جم اعدائهم يسألوا عندها الجاسوسين عندك، فهي ايه ما بلغتش عنهم وسربتهم وكده، فالمهم تقريبا كان هيحصل حرب وكل الناس هتموت او حاجة زي كده، فبعدين ايه راح سيدنا المفروض بحسب الكتاب يشوع راح قايل بقى علشان خاطر الزانية دي عملت معانا واجب، فدي ايه ادخل بيت المرأة الزانية واخرج من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الجاسوسان وأخرج رحاب وأباها وأمها وأخوتها وكل ما لها وكل وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، إنما الفضة والذهب راحوا واخدين الكلام ده. واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها، وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت المرسلين الذين كذا. فده يعني ما تحرقتش مع الباقي، كل المدينة تحرقت مع دمين رحاب الزانية. ليه؟ علشان خاطر ايه؟ عملت واجب وما بلغتش عن الجواسيس وهكذا. فرحاب دي المفروض ان هي ليست من بني اسرائيل، لكن هي اسمها ايه؟ رحاب المؤابية، من مؤاب. طيب وبعدين احنا هنلاقي ان رحاب دي اصلا ايه؟ من سلسلة نسب المسيح، وهي ملقبة بايه؟ بالزانية، وكمان مش ايه؟ مش من بني اسرائيل، نسب ظريف. ايه؟ عشان يشوع. طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر. معلش عشان تعبان مستشار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.